بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة، الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن أحق من استوفى حقه، وأجدر من استكمل حظه، ولبس من كرامة الله ما ألبسه، للذي فضلنا به وأظهر أثرتنا فيه ورفع سلطاننا إليه ويسر على أيدينا دركه وسهل بدولتنا مرامه، وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا وعلو أمرنا وأعلن من رجاء العالمين بنا وأعاد من انحرافهم إلينا واستبشارهم بدولتنا، والحمد لله ولي الإنعام بما أنعم به، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه. ثانيا، النثر التأليفي. ظهر هذا النوع من النثر خلال فترة الخلافة، وتمثل ذلك في فرعين: تاريخ أدبي وتأليف أدبي. الهامش رقم واحد: الفرق بينهما أن الأول تاريخ صيغ بأسلوب أدبي، بينما الثاني أدبي صرف وسيلة وغاية. انتهى. الأول مثل كتب الطبقات والتراجم، مثل كتاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج الجياني، وأما الثاني فهو ما يتناول الثقافة العربية الخالصة. وأهم الكتب التي ظهرت من هذا النوع كتاب العقد الفريد للشاعر والأديب الأندلسي أحمد بن عبد ربه. وقد استمر النثر في الفترة التي لحقت انتهاء الخلافة الأموية في الأندلس متأثرا بالنثر المشرقي، وخاصة بأسلوب ابن عميد الذي يميل إلى الإطناب ويعتمد على المحسنات كالسجع والجناس والمقابلة وتضمين الفقرات بالأمثال والشعر. ويمثل ابن حزم، ولد سنة 384 للهجرة، وتوفي سنة 456 للهجرة، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، أدباء هذه الفترة وعلماء المثقفين. فقد وضع كثيرا من المؤلفات في فنون مختلفة، ولو بقيت كلها لكان لها وحدها أكبر مكان في المكتبة الأندلسية. ومن أهم كتبه في تاريخ الأديان كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وفي التاريخ جمهرة أنساب العرب، وفي الأدب كتابه طوق الحمامة. الصفحة 67. كما نجد ابن حيان أبا مروان حيان ابن خلف ابن حسين، ولد سنة 377 للهجرة، وتوفي سنة 469 للهجرة، واحدا من كبار كتاب التاريخ عامة والتاريخ الأدبي خاصة في هذا العصر. ومن كتبه تاريخ فقهاء قرطبة ولم يصل إلينا، وكتاب المقتبس، ويتناول تاريخ الأندلس من فتحها إلى زمانه، وقد وصلت إلينا أجزاء منه. وقد لقي النثر حظا أوفى في العصور المتأخرة من التاريخ الأندلسي، فقد ظهرت فيه إلى جانب الأشكال الأدبية المألوفة القصة الفلسفية، مثل قصة حي بن يقظان لابن طفيل، ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد، من كل ذلك نلاحظ أن النثر الأندلسي يتبع خطى النثر المشرقي في أشكاله وخصائص أسلوبه، وإن كانت موضوعاته مستمدة من طبيعة الحياة الأندلسية سياسية وثقافية وبيئية. الصفحة 68 المناقشة. 1. كان النثر الأدبي في الأندلس خلال عصر الولاة مرتبطا بظروف مرحلة الفتح. أوضح هذا القول ثم أبين خصائص النثر الأدبي في هذه الفترة. 2. ما أنواع النثر في عصر الإمارة المستقلة ولما اقتصر على تلك الأنواع فقط؟ 3. قال عبد الرحمن الداخل: هذا اليوم هو أشد ما يبنى عليه، إما ذل الدهر وإما عز الدهر، فاصبروا فيما لا تشتهون تربحوا بقية أعماركم فيما تشتهون. ألف: من أي أنواع النثر الأدبي هذا النص وما الغرض منه؟ ب: في النص بعض فنون البديع أذكرها وأحدد مواضعها. جيم: أضبط هذا النص بالشكل ثم أشرحه شرحا أدبيا يوضح معناه. دال: أعود إلى رسالة عبد الرحمن الداخل إلى أحد الخارجين عليه وأقرأهما وأستخرج منها ما يدل على خصائص النثر الأدبي في عصر الإمارة المستقلة. 4. تأثر النثر الأدبي في عصر الخلافة بأسلوب كل من عبد الحميد الكاتب والجاحظ، فما مظاهر هذا التأثر؟ أوضح ذلك في ضوء النماذج السابقة. 5. للنثر التأليفي نوعان أذكرهما مع بيان الفرق بينهما وما يتناوله كل منهما. 6. من أي نوعي النثر التأليفي الكتب التالية: طوق الحمامة، الحدائق، العقد الفريد، المقتبس، قصة حي بن يقظان. الصفحة 69 نماذج من النثر الأندلسي. 1. وصف بعوضة لابن شهيد. النص: البعوضة مليكة لا جيش لها سواها، تحقرها عين من يراها، تمشي إلى الملك بندبها. الهامش رقم 1: الندب أثر الجرح، وهو أيضا بمعنى النداء. انتهى. وتضرب في بحبوحة داره بطبلها. الهامش رقم 2: بحبوحة الدار وسطها، وتأتي بمعنى رغد العيش وسعته. انتهى. تؤذيه بإقبالها وتعرفه بإراقة دمه ما لها، فتعجز كفه وترغم أنفه. الهامش رقم 3: ترغم أنفه، تهينه وتذله قسرا. انتهى. وتضرج خده. الهامش رقم 4: تضرج، تلطخ بالدم. وتفري لحمه وجلده. زمجرتها تسليمها، ورمحها خرطومها. تذلل صعبك إن كنت ذا قوة وعزم، وتسفك دمك وإن كنت ذا حلف وعسكر ضخم. تنقض العزائم وهي منقوضة، وتعجز القوي وهي بعوضة. ليرينا الله عجائب قدرته، وضعفنا عن أضعف خليقته. التعريف بالكاتب: هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان ابن شهيد، كاتب وشاعر، ولد في قرطبة عام 382 للهجرة، وعاش طفولة ناعمة مترفة، وتهيأت له أسباب العلم والثقافة، وحين أصبح شابا كان على اتصال ببعض الخلفاء الأندلسيين، ويقال إنه بلغ مرتبة الوزارة، فكثر حساده حتى دخل السجن، ولكن سرعان ما أفرج عنه بسبب التقلبات السياسية، وقد مرض بالفالج في آخر حياته، وتوفي عام 425 للهجرة. التعليق: يصف ابن شهيد في هذا النص بعوضة ويبالغ في وصفها، معتمدا على عنصر التفخيم والتهويل، حتى لكأنه يصف حيوانا مفترسا أو غولا مرعبا. فهي في نظره ملكة عظيمة الشأن، تكون جيشا بمفردها مع احتقار الأعين لها. لعله يشير هنا إلى قول الشاعر: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. الصفحة 70. وهي كذلك فعلا، إذ يجب الحذر منها وعدم الاستهانة بأمرها، ولأنها لا تبالي بأي إنسان ملكا كان أو غيره، حيث تلحق به ألوانا من الأذى لا يستطيع دفعها أو الفكاك منها. ويستمر ابن شهيد في سرد تلك الألوان إلى أن يصل إلى الغرض الذي من أجله وصف البعوضة، ألا وهو التفكر في مخلوقات الله ومعرفة عجائب قدرته، وبالمقابل معرفة هوان الإنسان وعجزه وضعفه عن أضعف تلك المخلوقات. وقد لجأ ابن شهيد إلى الألفاظ الجزلة والتراكيب القوية والتي تتناسب مع تفخيمه شأن البعوضة وتهويل أمرها، مما ساعده على إيصال فكرته في أحسن صورة، كما استعان ابن شهيد ببعض الصور الموحية كتشبيهه البعوضة بالملكة، وتشبيه صوتها بالزمجرة، وخرطومها بالرمح، إضافة إلى أنه صاغ أسلوبه بعبارات قصيرة التزم فيها السجع التزاما كاملا من أولها إلى آخرها. المناقشة: 1. جاء ذكر البعوضة في القرآن الكريم، أتلو الآية وأبين المراد من ذكر البعوضة فيها. 2. ما مكبر مليكة، وماذا أفاد تصغيرها؟ 3. بما شبه ابن شهيد البعوضة، وبما شبه خرطومها؟ أوضح رأيي في التشبيهين. 4. صور ابن شهيد ألوانا من الأذى تلحقها البعوضة بالإنسان، فما أهم تلك الألوان؟ 5. ما الفن البديعي الغالب على النص، وهل نجده عفويا أو متكلفا؟ 6. ما غرض ابن شهيد من وصف البعوضة؟ الصفحة 71. 2. من رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد. النص: وحضرت أنا أيضا وزهير. الهامش رقم 1 هو زهير بن نمير. جني صاحبه ابن شهيد في رسالته لكي يزور أرض التوابع والزوابع. انتهى. مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تعاورته. الهامش رقم 2 تعاورته، تناولته، انتهى. الشعراء من المعاني، ومن زاد فأحسن الأخذ، ومن قصر فأنشد قول الأفوة. الهامش رقم 3 الأفوة هو الأفوه الأزدي، شاعر جاهلي، انتهى. بعض من حضر: وترى الطير على آثارنا، رأي عين ثقة أنس تمار. الهامش رقم 4 ستمار، أي تعطى ميرتها من جثث القتلى. وأنشد آخر قول النابغة: الهامش رقم 5 النابغة هو النابغة الذبياني، الشاعر الجاهلي، انتهى. إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. الهامش رقم 6 عصائب جمع إصابة، وهي الجماعة، انتهى. جوانح قد أيقن أن قبيله، إذا ما التقى الجيشان أول غالبي. وأنشد آخر قول أبي نواس: تتأي الطير غدوته، ثقة بالشبع من جزره. الهامش رقم 7 تتأيى يقصد تنتظر من جزره أي مما يترك من لحوم القتلى فريسة لها انتهى. وأنشد آخر قول صريع الغواني الهامش رقم 8 صريع الغواني هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد انتهى. وقد أنشد آخر قول أبي تمام وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي الهامش رقم 9 العقبان في الشطر الأول هي الرايات لعلوها وارتفاعها والعقبان في الشطر الثاني النسور النواهل التي ترد دماء الأعداء كما ترد الإبل الماء انتهى. أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. الصفحة 72 فقال سمردل السحابي الهامش رقم 1 شخصية من الجن انتهى. كلهم قصر عن النابغة لأنه زاد في المعنى ودل على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح وكلامهم كلهم مشترك يحتمل أن يكون ضد ما نواه الشاعر وإن كان أبو تمام قد زاد في المعنى وإنما المحسن المتخلص المتنبي حيث يقول له عسكر خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم تبق إلا جماجمه الهامش رقم 2 بها الضمير عائد إلى خيل وطير لا إلى عسكر انتهى. وكان بالحضرة فتى حسن البزة الهامش رقم 3 البزة المظهر انتهى. فاحتد لقول سمردل فقال الأمر على ما ذكرت يا سمردل ولكن ما تسأل الطير إذا شبعت أي القبيلتين الغالب فلا أدري لأي معنى عافت الطير الجماجم دون عظام السوق والأذرع والفقارات والعصعص. ولكن الذي خلص هذا المعنى كله وزاد فيه وأحسن التركيب ودل بلفظة واحدة على ما دل عليه شعر النابغة وبيت المتنبي من أن القتل التي أكلتها الطير أعداء الممدوح فاتك بن الصقعب الهامش رقم 4 هو ابن شهيد نفسه انتهى. في قوله وتدري سباع الطير أنكما تهو إذا لقيت صيد الكمات سباع الهامش رقم 5 الكما الفرسان الصيد جمع أصيد وهو الرافع الرأس كبرى انتهى. لهن لعاب في الهواء وهزة إذا جد بين الدارعين قراع الهامش رقم 6 الدارعين المحاربين الذين يلبسون الدروع قراع مبارزة وقتال انتهى. تطير جياعا فوقه وتردها ضباه إلى الأوكار وهي شباع الهامش رقم 7 ضباه أسنة الرماح الأوكار الأعشاش. تملك بالإحسان ربقة رقها فهن رقيق يشترى ويباع الهامش رقم 8 الربقة القيد انتهى. وألحم من أفراخها فهي طوعه لدى كل حرب والملوك تطاع الهامش رقم 9 ألحم أطعم اللحم انتهى. تماصع جرحاها فيجهز نقرها عليهم، وللطير العتاق مصاع. الهامش رقم 10، تماصع تقاتل، انتهى. الصفحة 72، فاهتز المجلس لقوله وعلموا صدقه، فقلت لزهير من فاتك ابن الصقعب؟ قال يعني نفسه. قلت له فهلا عرفتني شأنه منذ حين؟ إني لأرى نزعات كريمة. وقمت فجلست إليه جلسة المعظم له. التعليق: كان ابن شهيد كثير الخصوم والحساد، وكانوا لا يعترفون بأدبه ولا بنبوغه، لذلك ألف رسالته تلك كي يناضل فيها عن أدبه، ويبسط فيها آراءه في الشعر والنثر والنقد، ويرد على أنداده ومنافسيه. وقد بنى رسالته على رحلة خيالية إلى وادي الجن، وادي عبقر، بصحبة جني اسمه زهير ابن نمير من بني أشجع الجن، وهناك التقى بشياطين كثير من الشعراء والكتاب، وعرض عليهم بعض إنتاجه الأدبي، فنال منهم إجازة في النظم والنثر. والرسالة مبنية على ما كان شائعا عند العرب من أن لكل شاعر معين من الجن ينفث الشعر على لسانه، والتابع في الرسالة الجني والزوبعة الشيطان، وهي تتكون من مدخل تحدث فيه عن تعلمه وتأدبه، وكيف التقى بزهير بن نمير الذي تراءى له بعد أن أرتج عليه. الهامش رقم 1، أرتج عليه، استغلق عليه الكلام، انتهى. وألقى إليه بتمتمة الشعر ونقله إلى وادي عبقر. ثم الفصل الأول، وهو عن توابع الشعراء، ومنهم توابع امرئ القيس وطرفة وأبي تمام والمتنبي. تلاه الفصل الثاني، وهو عن توابع الكتاب، ومنهم توابع عبد الحميد والجاحظ وبديع الزمان. فالفصل الثالث، وهو عن نقاد الجن، وأخيرا الفصل الرابع، وهو عن حيوان الجن. ويقع الجزء الذي اخترناه في الفصل الثالث، حيث يحضر ابن شهيد وتابعه مجلس أدب من مجالس الجن، فيدور الكلام حول بيت للنابغة الذبياني تداول الشعراء معناه من بعده ولم يلحقوه، وينظم بعض الجن أبياتا في هذا المعنى يتسامى بها على النابغة، وإنما هي من نظم ابن شهيد، والأبيات تظهر قدرة ابن شهيد النقدية وفهمه للشعر القديم وطريقة الشعراء في أخذ المعاني والصور بعضهم عن بعض. وأسلوب ابن شهيد في الرسالة أسلوب قوي يدل على أنه قد جمع الإبداع في الشعر والنثر، وإن كان فيه شيء من التكلف والصناعة اللفظية مما لا يظهر في الجزء الذي اخترناه. الصفحة 74، المناقشة. 1، ما الذي حمل ابن شهيد على تأليف رسالة التوابع والزوابع؟ 2، على ما بنيت فكرة هذه الرسالة؟ 3، تتكون الرسالة من أجزاء متعددة، أذكرهما بالتفصيل. 4، في أي أجزاء الرسالة يقع المقطع الذي اخترناه؟ وما المعنى الذي تداوله الشعراء فيه؟ وأيهم أحسن ولماذا؟ 5، هل يمكن أن نعد هذه الرسالة من الرسائل النقدية في الأدب الأندلسي؟ أوضح ما أقول. 6، أكتب قطعة أدبية أحاكي فيها ابن شهيد، بحيث أتخيل نفسي في العصر العباسي وقد التقيت ببعض أدبائه، مع الاستعانة بما سبق أن حفظته من أدب ذلك العصر.